الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
الكلام فعلا يقع في التأمين، والبحث في التأمين المراد من قول آمين بعد ماذا؟ بعد قراءة الفاتحة. في خصوص هذا المورد لا مطلق قول آمين، إنما البحث قول آمين بعد الفاتحة، هل هو مبطل للصلاة أو ليس مبطل للصلاة؟ ها هنا ثلاث صور في المسألة. الصورة الأولى أن يقول آمين بقصد الجزئية. الصورة الثانية أن يقول آمين لا بقصد الجزئية ولا بقصد الدعاء. الصورة الثالثة أن يقول آمين بقصد الدعاء. فلا بد من البحث في هذه الصور الثلاث. في صورة رابعة يقول جزئية ودعاء، خب ما تدخل، إذا بحثنا في الجزئية يشملها الجزئية والدعاء، واضح؟ إذا بحثنا الدعاء فإذا هذه الصور المهمة. نعم. أما الصورة الأولى وهي ما لو أتى بآمين بعد الفاتحة بقصد الجزئية، فذكر المصنف بأنه مبطليته على القاعدة، فلا نحتاج إلى آية أو رواية تقول أن من قال آمين بقصد الجزئية فصلاته باطلة. ومراده من القاعدة الأصل اللفظي، وهي الروايات الدالة على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ومن الواضح جدا بأن من أتى بالعمل بآمين بقصد الجزئية فقد تحقق عنوان الزيادة التشريعية، حيث ذكرنا في الجلسة السابقة أن المراد من الزيادة التشريعية هو الإتيان بالعمل بقصد الجزئية. فإذا أتى بآمين بقصد الجزئية فإنه تكون زيادة، وحينئذ إذا كانت زيادة فيشمله دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ونبهنا على مطلب بحثنا مفصلا في المسألة السابقة، أن البطلان لا من جهة التشريع، فإن حيثية التشريع لا تقتضي المبطلية، لأن التشريع هنا مقارن للصلاة، التشريع ليس في الصلاة، التشريع مقارن للصلاة. وقد ذكرنا في البحث السابق بأن التشريع المقارن للصلاة لا يؤدي إلى فساد الصلاة، فلاحظ وتأمل في البحث السابق. ونحن هنا نريد أن نقول من جهة الزيادة هو مبطل، لا من جهة التشريع، من جهة الزيادة. فمن أتى بآمين بقصد الجزئية فقد زاد في صلاته، ومقتضى ذلك يشمله دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وقد ناقشنا في ذلك وقلنا لا بد من التفصيل في المسألة، فتارة المكلف يقول آمين بقصد الجزئية عالما متعمدا ويعلم أنه هذا ليس بجزء، وإنما يريد أن ينصب نفسه شارع في مقابل الشارع. ففي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة من شمول دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة فتكون صلاته باطلة. ولكن الصورة الثانية من زاد في صلاة من أتى بآمين بقصد الجزئية متوهما ومتخيلا أنها مأمور بها، لا بقصد الجزئية لكنه كان يعتقد بأن الجزئية من الشارع، نعم كله أن يأتي بالعمل بقصد الجزئية. هاي بحثنا إذا أتى بالعمل بقصد الجزئية تارة عالم، لا 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 بقصد الجزئية أنا قاصد الجزئية لكن قصد الجزئية أهلا، نعم نفس مسألة قول التكتف، نفس التكتف أن يأتي بالعمل بقصد الجزئية، فلو سألته يقول هذا جزء لكنه كان مشتبها في التطبيق بمعنى أنه يريد أن يمتثل المأمور به ويتوهم ويتخيل أن المأمور به هو هذه الصلاة التي فيها آمين، فأتى بآمين بقصد الجزئية معتقدا جهلا مركبا بأنه ماذا بأنه جزء. فهل في هذه الحالة تبطل صلاته أو لا؟ التي هي حالة متعارفة عند الناس، عند العوام، حتى عند العامة. هل يشمله دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة أو لا؟ قلنا في مقام الجواب أن مقتضى إطلاق من زاد في صلاته الشمول لمثل هذا المورد، ولكن قاعدة لا تعاد حاكمة على دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة، حاكمة على دليل الزيادة، إذ مقتضى قاعدة لا تعاد بناء على شمولها للجاهل أنه كل من أخل بالصلاة نقيصة أو زيادة، جهلا أو نسيانا بغير الخمسة فصلاته صحيحة. فبناء على أن قاعدة لا تعاد تشمل مورد الزيادة، أي ما ذكرناه في المطلب السابق، الآن بناء على أن قاعدة لا تعاد تشمل مورد الزيادة خلافا للسيد الإمام، وبناء على شمولها للجاهل خلافا للميرزا النائيني، فإنه حينئذ نقول قاعدة لا تعاد حاكمة على دليل الزيادة. وقلنا أن هذا المطلب مبني على الإيمان بحكومة قاعدة لا تعاد على دليل الزيادة، وقلنا أن هذا أيضا محل بحث عند الأعلام. فيظهر من البعض كالسيد الإمام بأن قاعدة لا تعاد ليست حاكمة على دليل الزيادة، لأن قاعدة لا تعاد إنما تكون حاكمة على الأحكام الأولية وليس على العناوين الثانوية. وعنوان أن الزيادة مبطل، هي الزيادة عنوان ثانوي الأولي، عنوان ثانوي. فيقول دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة دليل ثانوي، عنوان ثانوي، ولا تعاد عنوان ثانوي، ولا حكومة بين العنوانين الثانويين، إنما الحكومة بين عنوان ثانوي وعنوان أولي. وبعبارة أخرى يقول كما أنه لا تعاد لا معقولية لها إلا وجود دليل أجزاء وشرائط، كذلك أدلة الزيادة لا معنى لها إلا بوجود الأجزاء والشرائط. فمن زاد في جزء، من زاد في شرطين، فدليل الزيادة متوقف على وجود دليل الشرطية والجزئية، وإلا لو ماكو أجزاء وشرائط هل في معنى للزيادة؟ تزيد شنو؟ تزيد. إذا لا يوجد عندنا دليل أجزاء وشرائط لا معنى لدليل الزيادة. فقال كما أنه لا يعقل دليل لا تعاد إلا بدليل الجزئية والشرطية، كذلك دليل الزيادة لا يعقل إلا بدليل الجزئية والشرطية، فكلاهما نسبتهما واحدة.
واحدة. بعد لا بد أن ألحظ النسبة بين الدليلين، يصير بحث مطول في الأصول يبحثوه. لا أقول لك لو، يعني الآن يعني تكلمنا الآن، لو تنزلنا وآمنا بأنه، يعني يقول سيد الإمام لو تنزلت وقلت بأنه قاعدة لا تعاد تشمل موارد الزيادة، فهل حينئذ تكون حاكمة على دليل الزيادة أو غير حاكمة؟ فيبحث بحث تنزلي، ويأتيكم إن شاء الله تعميق هذا البحث أكثر في الأصول لا في الفقه. المطالب كلها مبحوثة في الأصول لا في الفقه. على أي حال، هذا كله ماذا؟ هذا كله في الصورة الأولى، وهي ما لو أتى بآمين بقصد الجزء الجزئية. الصورة الثانية، إذا أتى بآمين لا بقصد الجزئية ولا بقصد الدعاء، فلم يقصد الدعاء ولم يقصد الجزئية، فيقول المصنف أيضا على القاعدة صلاته باطلة. لأنه بعد فرض أنه لم يقصد الدعاء فيكون كلام آدميا، فلا يكون ذكرا لأنه لم يقصد الدعاء، فيكون كلاما. وحينئذ إذا كان كلاما فحيث أن الكلام عمدي فيشمله ما تقدم علينا سابقا أن الكلام العمدي مبطل للصلاة. تقدم بحث الكلام صحيح؟
ما أخذنا له صفحة عليه.
نعم.
إن الكلام منفرد.
نعم، ولهذا قال في صفحة 252. 252.
رقم 5.
نعم. وش رأيكم في الدليل؟ كلام تام. يأتي التفصيل ذكرنا لما يأتي حين نفصل بعد نقول جهلا عمدا كذا يأتي. هناك فصلنا في الصورة الأولى اللي كان بقصد الجزئية، لا اللي كان تارة يكون متعمد وملتفت، تارة يكون لا عنده جهل في التطبيق.
هل دعاء شيخ ما عنوان قصدي؟
لا أنه قطعا قصدي، لازم يكون فيه أنه قصد المناجاة مع الله. ما قصد الدعاء صلاة باطلة. لو قرأ القرآن نفس الألفاظ القرآن، ما قصد القرآنية تكلها كلام آدمي. ولهذا بعض الفقهاء يستشكلون في أنك تنبه الإمام، نبه الإمام تقول إن الله مع الصابرين أو لا تجهر بصلاتك، ولا إذا ما كنت قاصد القرآنية يقول هذا كلام لا أشكال كلام آدمي يعتبر. هذا بحثنا سابقا هذه أن قصد القرآنية متوقف على قصد. مثلا شفت واحد يقول يا موسى مثلا خذ بعصاك، تو موسى تقصد واحد هو نفس القرآن بس هذا مو قرآنية، صلاتك فيها أشكال. بيه بالكلام كلام آدم، ما قصد الدعاء، أقول آمين فقط. قصد عدم الدعاء، قصد أنه يتكلم كلاما عاديا هكذا التكلم العادي. خب هنا قد يقال بأنه لا بد أن نفصل بين من تكلم جاهلا وبين من تكلم غير جاهل. وبعبارة أخرى أدق، قد يقال لا بد من التفريق بين العالم بالحكم وبين الجاهل بالحكم. فتارة الشخص يقول آمين عالما بأنه لا يصح قول آمين في الصلاة، فإنه في هذه الحالة من الواضح أنه تكلم عمدا لا عن عذر، ما عنده عذر. وتارة قال آمين جاهلا بالحكم، كان يعتقد أنه يصح أن يقول المكلف بعد الفاتحة آمين لا بقصد الدعاء، ما ملتفت أنه لا بد أن أقصد الدعاء. أقول أشوف ناس يقولون آمين، آمين إياهم، كما في بعض العوام لو تقول العام جودت بعض العوام تقصد أنت الدعاء، يقولش أنا آمين ما أعرف شو أنا آمين، بعض ما أعرف شو أنا آمين، اللهم استجب لنا اسم فعل استجب، أصلا ما يعرف شو أنا آمين، يقول يا الناس آمين ولم يقصد الدعاء. وكما هو حاصل لعله عنده كثيرا ما ملتفت لو تقول آمين وش أنا ما يدري، بس يفكر انها لف جرت لجرى لسانه. لكن قال آمين فتكلم متعمدا جاهلا بالحوك بأنه لا بد أن يقصد بها الدعائية أو أنه ماذا أو أنه لا تصح في الصلاة. وش الجامع؟ الجامع أنه تكلم عمدا، غايته أن أحدهما تكلم عمدا لا عن عذرين، تذكرون بحث سابق العمد لا عن عذرين والعمد مع عذرين، وهنا وفرض الثاني تكلم عمدا مع العذر وهو الجهل. فهل في كلتا الصورتين صلاته باطلة أو لا؟ إذا رجعنا إلى الأدلة السابقة فإنه ورد في صحيحة الفضيل ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. فبمقتضى إطلاق صحيحة الفضيل أنه متى ما تحقق عنوان الكلام التعمدي فإن صلاته باطلة سواء كان عن عذر أو لا عن عذر. فلو تكلم متعمدا اضطرارا مثلا أو تكلم متعمدا إكراها أو تكلم متعمدا جاهلا بالحكم فبمقتضى إطلاق صحيحة الفضيل أن صلاته باطلة. ولكن هذا الإطلاق قد يقال محكوم بقاعدة لا تعاد، إذ مقتضى قاعدة لا تعاد الصلاة أن من أخل بغير الخمسة عن جهل فصلاته صحيحة. وحينئذ أيضا نفصل في التكلم العمدي بين الجهل وعدم الجهل، فإن كان جاهلا شمله دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وقاعدة لا تعاد حاكمة على صحيحة الفضيل. أما إذا كان متكلم متعمدا لا عن عذر عن علم فإن صلاته تكون باطلة. فإذا هنا أيضا لا بد من التفصيل.
ما فصلنا إحنا يوم
وين؟
في
ما ذكرنا التكلم العمري عن جهل، ذكرنا عن سهو، سهو عن عمد وسهو. ما دخلنا في التفاصيل هل العمد بعذر بدون عذر، العمد الاضطراري العمد الإكراهي. بعدين نقحنا في مبحث شنو هو؟ أخرت أنا في مبحث التكتف بحثنا أو في القهقه مر علينا له في التكتف في الموردين. فإذا ليس على القاعدة أيضا على إطلاقها. الصورة الثالثة وهو أن وهي المهمة أن يأتي بآمين بعد الفاتحة لا بقصد الجزئية بل قاصدا الدعاء، فهل صلاته باطلة أو لا؟ فهو لم يقصد الجزئية وإنما قصد الدعاء. فلو سألته هل يجوز يقول مجوز، أنا ملتفت أنها مجوز لأنها مستحبة مثلا، فلم أتي بأنها باب الجزئية لكنه ماذا أتيت بها بقصد الدعاء آمين اللهم استجب ما في شيء، فهل صلاته باطلة أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية عدم بطلان الصلاة سواء كانت هذه القاعدة هي الدليل اللفظي أو الأصل العملي. أما بلحاظ الدليل اللفظي فيشمله أدلة أنها ذكر في الصلاة، وكلما ذكرت وكلما كان ذكرا فهو من الصلاة كما مر علينا في بعض الروايات، حيث ورد في صحيحة علي بن مهزيار تقدمت علينا وغيرها من الروايات عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال نعم. ولا إشكال أن الدعاء مناجاة مع الله، فالدعاء لا إشكال بأنه مقتضى القاعدة الأصل اللفظي أنه لا يضر، وكذلك بلحاظ الأصل العملي
لأن عند الشك في المانعية نجري استصحاب عدم المانعية أو البراءة عن وجوب التقييد كما تقدم مرارا وتكرارا. فمن يدعي البطلان هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن مقتضى القاعدة لفظية والعملية أنه لا بطلان. القائلين بالبطلان في هذه الصورة استدلوا على ذلك بصحيحة بإطلاق صحيحة جميل الواردة في صفحة 67 في الجزء السادس. هكذا الرواية، باب عنوانه صاحب الوسائل باب عدم جواز. عدم جواز الحكم شنو؟ تكليفي كما سيأتي بحث موضعي. عدم جواز التأمين في آخر الحمد واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله رب العالمين. رواية كم كانت الأولى؟ نعم، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل، كلهم أجلاء وثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. واضح، ما تقول آمين. وتقريب الاستدلال بالرواية أن مقتضى إطلاق النهي وهو عدم قول آمين لا فرق فيها بين كونها بقصد الدعاء أو لا بقصد الدعاء، بقصد الجزئية أو لا بقصد الجزئية. محل بحثنا فيه الآن محل بين إطلاقها، لكن محل كلامنا الآن في الدعاء. فيمكن التمسك بإطلاق لا تقول آمين سواء كان بقصد الدعاء أو لا. إن قلت أن الرواية تدل على الحرمة التكليفية ولا تدل على الحرمة الوضعية، نفس البحث في التكتف بالضبط، وش فرق بين آمين والتكتف؟ نفس الشيء. قلت أن ما ذكرتم وجيهن، إذ مقتضى القاعدة الأولية في النواهي أن تحمل النواهي على النواهي التكليفية، ولكن حيث أن النهي ورد في مركب ارتباطي فالنهي في المركبات الارتباطية ينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى المانعية. وحينئذ يكون ما نحن في قبيل استقبل الصلاة، لا تلبس ثوب ما لا يؤكل لحمه في الصلاة وما شاكل ذلك، فتكون حينئذ النتيجة الإرشاد إلى المانعية فتكون الصلاة باطلة. هذا هو استدلال القوم، يعني من استدل بهذا بهذا الاستدلال بهالطريقة. ولكن قد يقال أنها هنا إشكالان على ما أفاده المستدل. الإشكال الأول: لا نسلم إطلاق الرواية لأن الرواية وإن كانت لفظا فيها إطلاق بدوي إلا أنها محتفة بقرينة واضحة خارجية توجب عدم انعقاد الإطلاق فيها. إذ الظاهر من كلام الإمام أن الشخص يصلي خلف إمام عامي، ولهذا قال له لا تقل آمين لو كان يصلي خلفه، ماذا الإمام ناظر إلى الإمام الإمام الشيعي الاثنى عشري، لا معنى له أن يقول لا تقول آمين. فالظاهر أنه ناظر إلى ما يفعله القوم، وكأن الرواية تريد أن تردع عما يعمله القوم. شفت المطلب؟ الإمام مو بس يقول لا تقول آمين، جاي يردع عما يفعله القوم. وما يفعله القوم هو الإتيان بآمين بقصد الجزئية، ولهذا نهاه عما يفعله القوم، فيكون قوله لا تقل آمين لا تقل آمين كما يقوله القوم، وما يقوله القوم ما هو قصد الجزئية، أن يأتوا بآمين بقصد الجزئية، وحينئذ تكون غاية ما يستفاد من الرواية عدم جواز قول آمين بقصد الجزئية كما يفعله القوم. فالإطلاق المذكور وإن كان موجودا إلا أنه محفوف بقرينة ارتكازية مانع من انعقاد الإطلاق من أول الآن. قلنا ما قلنا انصراف، قلنا أن هذه القرينة المحفوفة بالرواية هي كثير في الروايات، وهو أن الإمام ناظر لما يفعله القوم فيرجع عنه، مو الإمام مو جاي مسألة ابتدائية يقول له افعل أو لا تفعل، لا شاف القوم قاعد يسوون قال لا تقل آمين في الصلاة، يعني كما واضح أن السؤال كما يفعله القوم، وما يفعله القوم هو أن يقولوا آمين بقصد الجزئية، فالرواية محفوفة بقرينة تمنع من انعقاد الإطلاق، فلا يوجد ها هنا عندنا إطلاق. هذه مو في مقام التخاطب، هي قرينة مستفادة سياقية مستفادة من أن الإمام ناظر لما يفعلهم، هي ما في سؤال وجواب وما شاكل ذلك. الإمام يقول إذا كنت خلف إماما فقرأ الحمد، مباشرة الإمام قال ما في سؤال جواب، لا نقول احتفاف الرواية بقرينة ارتكازية بقرينة ماذا خارجية توجب المنع من انعقاد الإطلاق. وإذا شككنا في هذه القرينة، شككنا في القرينة، فما هو المرجع حينئذ؟ يعني لو شككنا في احتفاف، مثال عامة، لو شككنا في احتفاف الإطلاق بقرينة تمنع مع فرض وجودها من انعقاد الإطلاق، فهل تكون هذه القرينة المحتملة مانعة من انعقاد الإطلاق أو لا؟
تكون مانعة بخلاف إذا كانت قرينة شكل تخصيص، فنقول أصلاً
شلون يعني يعني مطلب صناعي
لا إطلاق.
نعم.
بعدين نشك في كون هذه القرينة مخصصة أو غير مخصصة.
يعني قرينة قول منفصلة.
إيه. ها. فيقول لا مو مخصصة.
نعم.
لكن إذا عندنا قرينة ما نشك في
متصلة.
متصلة.
نشك في وجودها محتفة بالكلام.
إيه بحيث تمنع من انعقاد الإطلاق.
وش النتيجة؟ وش يعني ماذا تقولون يعني لا تنعقد الإطلاق؟
لا ينعقد الإطلاق.
لماذا؟
يكون مش مانع.
ليش؟ ما تتم ما تكون ما تتم قرينة الحكمة مقدماتها. أي قرينة لا تتم؟ أي المقدمات التي تتم؟ الله وحقناك. أشرنا إلى هذا المطلب سابقا وقلنا أن مطلب مهم جدا فنكرره. تارة نتكلم عن القرينة المنفصلة وتارة نتكلم عن القرينة المتصلة. وعلى كل حال إما أن تكون القرينة لفظية وإما أن تكون القرينة لبية، لا لفظ لها يعني. فإذا كان الشك في قرينة منفصلة فقد قرر في محله بأن الشك في القرائن المنفصلة يجري في حقه أصالة عدم القرينة. لا ما أشك في أصل وجود القرينة الآن كلامنا. فإذا شككنا في وجود قرينة منفصلة أو لا فنتمسك بأصالة عدم القرينة لنفي القرينة المنفصلة اللفظية أو غير اللفظية.
أما لو كانت القرينة متصلة فشككنا في أصل وجود القرينة المتصلة، فتارة نشك في أصل وجود قرينة متصلة لفظية، وتارة نشك في أصل وجود قرينة لبية محفوفة بالارتكاز عقلائي، ارتكاز متشرعي، قرينة سياقية، هي محل ابتلاء كثير. فذكر الأعلام، هي ما نقح المطلب بشكل واضح، سيد الشهيد الصدر وسيد الخوئي في بعض الكلمات تتعرض إليه ولا مو منقح عند الأصوليين. فذكر السيد الخوئي وسيد الشهيد بأنه إذا كان الشك في أصل وجود القرينة المتصلة اللفظية فيمكن نفيها ونقول الأصل هو عدمها،
القرينة
متصلة بحثنا اللفظية، فنقول الأصل هو عدم القرينة. وإنما النزاع لو كانت القرينة المشكوكة في وجودها قرينة متصلة لبية غير لفظية. لا تفصيل فيه بحث سيأتي، قال ترى أن تكون واضحة تكون غير واضحة، إذا كانت واضحة فتكون بمثابة المتصل، إذا كانت غير واضحة تحتاج إلى مقدمات برهنة وكذا تكون قرينة منفصلة. المهم فهنا أفاد طالب دقيق ده، أفاد السيد الخوئي بأنه أيضا نجري أصالة عدم القرينة، ولكن السيد الشهيد قال في هذه الحالة لا نجري أصالة عدم القرينة، بل الشك في وجود قرينة متصلة غير لفظية يمنع من انعقاد الإطلاق. ففي ثلاث صور من هالأربع هناك اتفاق نقول بينها أعلام، ولا في بعدهم غيرهم بيناقش سيأتينا إن شاء الله بحث الإطلاق، هناك اتفاق في هالدائرة في ثلاث حالات نجري أصالة عدم القرينة، إذا كانت القرينة منفصلة بقسميها لفظية وغير لفظية، وإذا كانت متصلة لفظية. أما إذا كانت القرينة متصلة شنو لبية غير لفظية فهنا محل إشكال وتأمل، هي شرحنا ضربناه صاب يعني أشرنا إليه. فهنا يقع الكلام، تبغى ندخل في البحث ندخل لا بأس. فيقع الكلام لأنه مسألة عامة وسيالة ومهمة ولم تنقح كثيرا، فنذكر بما يتناسب المقام مقدار شوي بسيط شمة. فنقول يقع الكلام تار أولا في القرائن المنفصلة بقسميها لأن النكتة واحدة فيها، والمقام الثاني هكذا حسب ما يعني ما يعني كنت نامي أطرحها، بس الكلام يجير الكلام يعني يجي الكلام، وإلا ما كنت نامي أطرح هي كلها دائما شيء لساعة تامي دي يدرس معلومات تطلع لك زايدة، أنت محضر أشياء معلومات تطلع لك في الدرس تلقيها يمكن هذا حاجة في حالة عقب الصلاة الظهر نثبتها خوف ونتعبكم أزيد، لكن لا خوف. فالكلام في المقام الأول في القرائن المنفصلة، والكلام في المقام الثاني في القرائن المتصلة. أما المقام الأول فلو شككنا في وجود قرينة منفصلة لفظية أو غير لفظية كدليل عقلي يحتاج إلى برهان، فهذه قرينة منفصلة شنو غير لفظية. فقالوا بأن الجاري حينئذ أصالة عدم القرينة، فما هو المراد من أصالة عدم القرينة؟ ما هو المراد من أصالة عدم القرينة؟ ها؟ مش أصالة عدم القرينة؟ مش أصالة؟ أصالة شنو أصالة دي؟ أصالة وش دير أصالة؟ استصحاب شككنا في القرينة استصحاب عدمها استصحاب يعني خو هاي نقح المضفر بس عبارات أهم مضافة المشكلة ساعات مغلقة. فنقول قد يبدو من أول نظرة وللدارس المبتدئ حتى احنا سيطنا أن المراد من الأصالة هو الاستصحاب. للأسف حتى على سنة بعض الأساتذة هذا الشرح ويعطي الطلب هذا الشرح ويتركز معلومات الخطأ. فالمراد من أصالة عدم القرينة هو استصحاب عدم القرينة، ولكنه هذا عار عن الصحة، ليس بصحيح. فليس المراد من الأصل في كلمات الأصوليين عندما يقولون أصالة عدم القرينة هو استصحاب عدم القرينة، بل يريدون من الأصالة هو أصالة الظهور النافية لعدم القرينة. ركز المطلب، أصالة الظهور التي تنفي القرينة وبيان ذلك، فيكون الأصل أصل لفظي مو أصل عملي. وبيان ذلك إذا جاء المتكلم وقال أكرم العلماء، ثم شككنا في أنه هل جاء بدليل منفصل مقيد وقال لا تكرم العالم الفاسق أو لا، فيقال حينئذ نتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات وجوب إكرام مطلق العالم. هكذا يقول الأصوليين. ما معنى كلامهم ده؟ سأتكلم بروحهم ما نفهم معنى كلامهم. ما معنى كلامهم؟ يريدون أن يقولون أنه حينما تكلم المتكلم وقال أكرم العالم فانعقد الإطلاق. انعقد لما انعقد؟ انعقد الإطلاق، حيث أنه في مقام البيان حسب الفارض ولم ينسب قرينة متصلة فينعقد الإطلاق. فإذا انعقد الإطلاق وشككنا هل يوجد هناك مقيد أو مقيد لهذا الإطلاق أو لا يوجد مقيد لهذا الإطلاق، وعند الشك في التقييد الزائد ننفيه بأصالة الإطلاق، فأصالة الإطلاق مرجع يرجع له عند الشك في التقييد، وأصالة العموم أصل عقلائي لفظي يرجع له عند الشك في التخصيص. فإذا أرادوا أن يعبرون عن هذا المطلب فيقولون أصالة عدم القرينة. أصالة عدم، ما هو القرينة؟ هو المخصص. ما هو القرينة؟ هو المقي. الأصل هو عدم المخصص، فمرادهم من القرينة هنا إذا كان عام مرادهم المخصص. الأصل هو عدم المخصص، إذا كان مطلق الأصل هو عدم المقيد، بس يجيبون تعبير عام الأصل هو عدم القرينة. خب، ومرادهم من أصالة عدم المخصص أو الأصل عدم المقيد أن أصالة الإطلاق يتمسك بها عند الشك في التقييد الزائد والتخصيص الزائد، أو الشك في أصل التقييد أو في أصل التخصيص. والمرجع حينئذ إلى هذه الأصل. أصل شنو صار؟ ظهور. أصل لفظي، لأن أصالة الإطلاق وأصالة العموم أصول شنو؟ أصول من أخوذة من باب من الظهور، من الظهور يعني. ولهذا يقولون أصالة عدم القرينة، أصالة عدم المخصص، أصالة عدم المقيد، كلها ترجع إلى أصالة الظهور. نعم، نفس الإطلاق هذا أصالة يعني مقدمات الحكمة أصالة الإطلاق. نعم، الأصل هو الإطلاق، الأصل هو العموم. تم القناة فينعقد الإطلاق، فيقول الأصل هو الإطلاق. إذا شك إذا انعقد أصل الإطلاق انتهينا منه، شككنا في المقيد في المخصص، الأصل هو عدم المقيد. الأصل وش لنا وما هو النافي للمقيد والمخصص؟ أصالة الإطلاق، لأن ببركة أصالة الإطلاق ماذا يقول؟ أكرم كل عالم. فلو شككنا في المقيد نرجع إلى عموم العام، ولهذا يقول تعبير آخر يقولون يرجع إلى عموم العام عند الشك في التخصيص الزائد، أو يرجع إلى أطلاق المطلق عند الشك في وين؟ في التقييد الزائد، ما أنه يرجع إلى عموم العام وإلى يعني يرجع إلى العام في نفي المقيد في نفي المخصص، هل أبعصات عدم القرينة؟ ولهذا وقع كلام عند الأصوليين، عندهم يقول أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة، أصول بحثها الشيخ المظفر في أول المظفر، فقالوا هل هذه الأصول كلها ترجع إلى أصل واحد أو لا ترجع إلى أصل واحد؟ فقالوا هذه الأصول أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، كلها ترجع إلى أصل واحد، لكن ما هو الأصل الواحد؟ الشيخ الأعظم في الرسائل قال أن هذا الأصل أصالة عدم القرينة، لكن التحقيق وما عليه أكثر أن أصالة الظهور، لكن بحث في الأصول أن الأصل هو أصالة الظهور أو عدم القرينة وما هو الفرق بينهما وكذا يأتي في الأصول، لكن بالنقطة الرئيسية أن المراد من الأصل هنا الرجوع إلى الأصل اللفظي، فينفي التقييد فيرجع إلى الأصل عند الشك في التقييد الزائد وفي ماذا وفي المخصص الزائد،
حتى لما مشيت العظم يعني
حتى من الشيخ العظام نعم بلي أصل لفظي نعم لا بس هو ظهور غير هذه القرينة غير بس يحتاج إلى بحث درس الرسائل يحتاج إن شاء الله درسنا الرسائل فصل هذا أكثر. خب على أي حال فالمراد فإذا شككنا في وجود القرينة مقيد مخصص الأصل هو عدم القرينة بمعنى ماذا التمسك بالظهور وليس المراد من الأصل هو الاستصحاب. ليش ما يريد الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب التمسك به لا التمسك به لا يغني ولا يسمن من جوع في 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 في, في, في هذا المقام، لأنه التمسك به أصل مثبت. فإذا قال المتكلم أكرم العلماء فانعقد إطلاق في وجوب إكرام كل عالم أو عموم بناء على النصيغة الجمع المحلات باللام تدل على العموم، فشككنا في وجود المخصص فسألنا هل العالم الفاسق يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فنقول إذا أردت أن تتمسك بالاستصحاب فغاية ما يستفاد من الاستصحاب عدم وجود المقيد صحيح، ولكن نقول لازم عدم المقيد دخول العالم الفاسق تحت العام صحيح، أنت تريد تثبت المطلب بالعام، فببركة استصحاب عدم المقيد ثبت دخول العالم الفاسق تحت العام، الحصة المشكوكة تحت العام، وإلا لو لم تدخل تحت العام يصح للسدال يجيب كرامة ما يجيب كرامة، فحينئذ نقول إذا أردت أن تجري الاستصحاب فقط بدون الأخذ بلازمه فلا يغني ولا يسمن من جوع، لأن غاية ما سيثبت أنه لم يأتي المقيد لكن ما ثبت أن هذه الحصة داخلة تحت العام فما يفيدنا شيء، وإن أردت ببركة الاستصحاب إثبات أن هذه الحصة المشكوكة داخلة تحت العام فهذا أصل مثبت، لأن هذا لازم للاستصحاب. ولهذا اشتهر بين المحققين من الأصوليين أن الاستصحاب لا يثبت ظهورا، الاستصحاب ما ينقح ظهور ما يفيدنا شيء، ووجوب الإكرام وعدم الوجوب تابع للظهور. واضح الفكرة؟ هذا كله في القرائن المنفصلة، لكن الكلام كل الكلام في القرينة المتصلة، فحينئذ نقول مقام في فإذن فيقع الكلام في المقام الثاني، فقط نثير الشبهة وبكرة نجاوب عليها عشان تفكرون. في موارد القرائن المتصلة إذا شككنا في أصل وجود القرينة ولنفترض أنها لفظية اللي هو محل اتفاق بين العلمين سيد الخوي وسيد الشهيد، فالعلمان السيد الشهيد والسيد الخوي يقولان نتمسك بالأصل لكي ننفي القرينة، فهنا يتولد إشكال. مرادكم من الأصل ليس هو الاستصحاب صحيح، إنما هو أصالة الإطلاق أو أصالة العموم. والحال أنه إذا شككنا في وجود قرينة متصلة فهذا الشك يولد لنا شكا في أصل وجود العموم أو الإطلاق صحيح؟ إذ لو كانت القرينة المتصلة موجودة لم ينعقد الإطلاق أو العموم، وإذا لم تكن موجودة فينعقد الإطلاق والعموم. وحيث أني أشك هل أن القرينة المتصلة موجودة أو غير موجودة فأشك في أصل وجود الإطلاق والعموم، وعند الشك في أصل وجود الإطلاق والعموم لا معنى للتمسك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم لنفي القرينة، لأنه لم يثبت الأصل بعد. في القرائن المنفصلة انعقد الإطلاق انعقد العموم، فبعد الانعقاد نصح أن نتمسك بأصالة الإطلاق والعموم. أما إذا كانت القرينة على فرض وجودها تمنع من انعقاد أصل الإطلاق والعموم، فأين أصالة الإطلاق والعموم لكي تتمسكون بها؟ إشكال عويص، فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ ما تستفيدون من أصالة الإطلاق؟ ما في أصالة إطلاق، من سلم؟ إذ مع فرضي لأن أصالة الإطلاق بعبارة أصولية، أصالة الإطلاق متوقفة على تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة إحراز عدم القرينة المتصلة، إحراز عدم القرينة المتصلة. والحال أنه هنا لا نحرز أنه لا توجد قرينة متصلة، نحتمل وجود قرينة متصلة، فما احتمال وجود قرينة متصلة لا ينعقد الإطلاق، فكيف تقول أتمسك بالإطلاق؟ فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ ولهذا بعضهم بنا مو شبهة بس، يقول هاي إشكال تام، بنا على أنه إذا شككنا في قرينة في القرائن المتصلة اللفظية وغير اللفظية يصير إجمال في الدليل، ما نتمسك بأصالة عدم القرينة أو ما شاكل ذلك، إلا أنه غدا إن شاء الله نبين أنه قد يقال توجد عندنا طريقة تدلك لكي نحل هذه المشكلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هي كلها في الإشكال الأول لقنا. أنتم إن شاء الله.